الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام الأربعين في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول الحكمة 23، يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لا تترقب فراغ الأغيار، فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له فيما هو مقيمك فيه. لا تترقب فراغ الأغيار، أي فراغ وقتك الذي أنت فيه من الأغيار، فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له فيما هو مقيمك فيه. معنى هذا الكلام، زيد من الناس لنفرض أنه طالب في الجامعة، يدرس في الجامعة، نظر فوجد الجو الذي يحيط به جو موجود وفيه ألوان من الفساد، والأمر يقتضي أن يكون رقيبا رقابة شديدة على نفسه، وأن يعتمد على كثير من الكوابح التي تصده عن الانحراف والانزلاق. ربما يخطر في بال هذا الإنسان أن يقول لنفسه: أنا الآن أمر بمرحلة، وهي مرحلة لا بد منها، لن أبالي بالأمر كثيرا، بعد سنوات سأنتهي من الدراسة وسأتخلص من هذا الجو السيء، ولا سوف أنتهي من مشكلاته. يقول لنفسه هذا الكلام لكي يبرر عدم الاكتراث بمراقبة نفسه في هذه المرحلة، لكي يعطي لنفسه مبررات التساهل، نظرا إلى أنه يمر بمرحلة 4 سنوات أو أكثر نحو ذلك. إذن فلا ضرر ولا إشكال في أن يصيبه رشاش من هذا الجو، لأنه سيتجاوزه، يعني هو يترقى أن يتفرغ وقته من الأغيار، يعني من هذا الجو، من هذا الفساد. ونظرا لأنه يترقب ذلك، يدعوه هذا إلى أن يتساهل في حق نفسه في المرحلة التي هي فيها. هذا مثال. مثال آخر، زيد من الناس يمارس عملا تجاريا في السوق، وجد أن هذا العمل التجاري في السوق أو في المحل الذي هو فيه يعرضه لبعض المخاطر الدينية، يعرضه لبعض الفتن أيا كانت. ربما قال لنفسه: أنا الآن أقامني الله سبحانه وتعالى في هذه الحال، لكن عما قريب سأبذل جهدا كبيرا أن أنتقل من هذا العمل إلى عمل آخر، ولذلك فبوسعي أن أتساهل الآن، لأنني مضطر أن أماشي وأسير هذا الجو الذي أنا فيه، ريثما أنتقل إلى عمل أبتعد فيه عن رشاش المفاسد وعن وجود الأغيار التي تحجبني عن الله عز وجل، أتساهل. نعم، هذه صورة أخرى. صورة ثالثة مثلا، إنسان اضطرته ظروف اجتماعية اقتصادية ثقافية إلى أن يرحل ويسافر إلى بلدة من البلاد الغربية الأوروبية، إما لدراسة أو لتجارة أو لأن يتقبض أو لأي شيء، نظر فوجد الجو البيئي ووجد هناك مكاسب كثيرة، ربما يخطر في باله خاطر ذاته يقول: لو أنني تساهلت ولو أنني غضبت الطرف عن هذا الواقع واستسلمت للجو الذي أنا فيه لاحرج، لأن بقائي على كل في هذا الجو عبارة عن مدة قصيرة، وبعد حين سأرجع إلى بلدي وأتخلص من هذا الإشكال ولسوف أعود طاهرا نقيا من المفاسد والأضرار. هذه التصورات كلها عبارة عن مزالق شيطانية ووساوس شيطانية خطيرة جدا، لا ينبغي للإنسان أن يستسلم لها أو أن يغتر بها. الطالب الجامعي ينبغي أن يقول: لعل عمري الذي قيده الله لي محصول في هذه السنوات الأربع أو الخمسة، وربما جاءت المنية أو جاء الموت بعد ذلك، فلن أتمكن من أن أنتقل من هذا الجو إلى غيره. إذن ينبغي أن أستعصم وأنا في هذا المكان، وينبغي أن أحمل نفسي كل ما يمكن من أجل أن لا يمسني شيء من هذا الوباء، ومن أجل أن لا يمسني شيء من هذا الفساد. يعني ينبغي أن تكون رقيبا على نفسك من خلال مراقبتك لربك سبحانه وتعالى. طيب، في حين أنك إذا نظرت إلى المستقبل وتهاونت في مرحلة من المرحلة التي أنت فيها، وقلت أنا الآن في فترة دراسي وطلب هي كلها 4 سنوات وسأتجاوزها، لذلك لا إشكال، لا إشكال، لأن المرحلة قصيرة في تصورك ولأنك ستتجاوزها بعد حين. هذا الموقف غلط وموقف خطير. لماذا؟ كما قال ابن عطاء الله السكندري: هذا التصور يحملك على أن لا تراقب الله سبحانه وتعالى في حق نفسك، يحملك على أن تتساهل، فلا تكون رقيبا على نفسك من حيث إنك تراقب الله الذي يراقبك ويراك. هكذا يكون شأن من يتصور في نفسه هذا الأمر. لكن عندما تفرض أن حياتك ربما كانت محصورة في هذه السنوات، ربما لا يتسنى لك أن تخرج من هذا الجو، عندما تعلم ذلك ستدفعك خطورة هذه المرحلة إلى أن تكون دائما مراقبا لله، وأن تلتجئ دائما إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تدعو الله في البكون والآصال، تقول له: يا رب لقد أقمتني في هذا الجو وهو جو موجود وفيه فساد وفيه مغريات، وأنا لا أستطيع أن أعتمد على حول لي وعلى قوة، أنا لا حول لي ولا قوة إلا بك، فأعني. وهكذا دائما تكون مع الله، أي تكون مع الله في معرفة أنه يراقبك، تكون مع الله في الاتجاه إليه، تكون مع الله في الدعاء، تكون مع الله في تذكر صفات الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة هذا الجو المبرور لا يؤذيك ولا ينالك منه أي رشاش، ولسوف تكون في هذا الجو المبرور كما كان سيدنا إبراهيم في تلك الميراث التي أوقدها له النمرود. نعم، بينما لو أنك قلت هي مرحلة ستتجاوز ولسوف أخرج من هذا الجو وأبتعد عن الأجيال والفساد وهذا الوباء الذي يوجد في الجو الذي أنا فيه، فلو أصابني رشاشة في هذه المرحلة البسيطة لسوف أتطهر فيما بعد، لأنني سأخرج بعد ذلك من هذا الجو. هذا تصور خطير يجعلك تستسلم، يجعلك تنسى مراقبة الله لك، ويجعلك في غنى عن الالتجاء إلى الله عز وجل. لاحظ دقة كلام ابن عطاء الله. كذلك من الأمثلة الأخرى التي عرضناها، هذا الإنسان الذي قضى الله عز وجل أن يكون تاجرا في سوق من الأسواق، يبيع البضاعة في محل من المحلات، هذا المحل الذي هو فيه يعرضه لمشكلات، يعرضه لمغريات، ولا داعي إلى أن نفصل في ذكر الأمثلة. طيب، ما الحل؟ أن يقول له الشارع: دع العمل الذي أقامك الله عز وجل في مجلس في بيتك. لا، لا يقول له الله عنه، بل الله عز وجل يكلف كل منا أن ينهض فيطلق باب الرزق من الطرق المشروعة. نعم، لكن ماذا يقول الله عز وجل لك؟ يقول له: الخلوة في الجلوة. ليس المهم أن تهرع إلى دار وتغلق الباب على نفسك وتجلس خاليا بعيدا عن المجتمع وتقول: يا ربي أنا بهذا الشكل أجاهد نفسي في أن لا أنحرف ولا أتي. نعم، هذا الوضع سهل، وهذا ليس جهادا، إنما الجهاد أن توجد في السوق وأن تخرج إلى المجتمع وأن تحتك بالناس وأن تمارس عملية الصفق في الأسواق والبيع والشراء والتجارة، وبذلك تتعرض للغش. ستدعوك نفسك إلى أن تغش لأنك ترى الأرباح القائمة التي ستدخل عليك من وراء الغش. ستجد نفسك معرضا للخطر والكذب والغضب في المعاملة، لأنك ستجد أن هذا هو السبيل الذي يدر عليك رزقك. ستجد نفسك في مجالات كثيرة معرضا لأن تدفع الرشوة. في هذا الجو يظهر جهادك ويظهر صمودك وعدم صمودك، أما أن تصمد وأنت في عقل ذلك فليس صمودا. نعم، ففي هذه الحالة تستمسك ولا تنزلق، أو تكون في متجرك وفي محلك، الزبائن مختلفون، ذكور إناث، نعم أوضاع مختلفة، ربما كان الجو الذي من حولك مغريا، ربما كان الجو الذي من حولك نعم يدعوك إلى الانحراف، هنا يظهر الاستفسار والتمكن. فالمشكلة أين تكمن؟ تكمن في أن يقول هذا التاجر لنفسه: نعم الآن أنا في هذا الجو، لكن أنا سأهيئ لنفسي عملا آخر وسأتحول إلى تجارة الجملة مثلا، وسأكون بعيدا عن السوق، بعيدا عن الزبائن وما إلى ذلك، وعندئذ لا أتعرض لهذا الأمر نظرا إلى أني سأتجاوز هذه المرحلة. الآن عبارة عن أيام، أشهر أو سنوات قليلة، أتساهل، والله سبحانه وتعالى يعفو بأنني سأنتقل، سأترك هذا العمل قريبا. من قال لك إنك ستوفق للانتقال من هذا العمل؟ ربما حاولت ولم تتمكن. من قال لك إن عمرك سيمتد إلى أن تترك هذا العمل بعد أشهر أو سنوات وتمارس غيره؟ من قال لك ذلك؟ لا تضمن. إذا اعتبر أنك الآن في نهاية عمرك، هذا هو كل وقتك وهذا هو كل عملك، وأنت ترى الخطر من حولك، ماذا تصنع؟ تراقب نفسك، من حيث تراقب الله سبحانه وتعالى، وتظل دائما ملتجئا إلى الله عز وجل، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتك وأن يحميك وأن يحصنك بحسنه المنيع من شر نفسك ومن شر الخلائق ومن شر عباد الله جميعا. إذن شعورك بخطورة الموقف وبأنه قد لا يتسنى لك الخروج من هذا الجو إلى جو آخر يضطرك إلى كثرة الالتجاء إلى الله، يضطرك إلى كثرة التضرع على باب الله، يضطرك إلى أن تكون دائما مراقبا لنفسك. لاحظوا هذا المعنى الذي ينبهنا إليه ابن عطاء الله. كذلك الإنسان، أمثلة كثيرة، الإنسان الذي ذهب لضرورة لظروف أحوجته إلى أن يذهب إلى البحر لدراسة لتقبض لعمل لتجارة لنحو ذلك. ونحن قلنا إن هنالك ضوابط، الأصل أن الإنسان يجوز له أن يجوب بلاد الله كلها. نعم، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، وهذا إعلام صلحهم الله عز وجل أن بلاد الله لكل عباد الله، لكن في شروط. ينبغي إذا وجدت في مكان ما أن تستطيع النهوض فيه بأوامر الله، وأن تتمكن من الابتعاد عن نواهيه، سواء في حق نفسك أو في حق أسرتك وأولادك. فلنفرض أن هذا الشرط كان موجودا، لكن الجو موجود، الشرط موجود صح، لكن الجو يظل موضوعا من حولك. ربما قال هذا الإنسان في حق نفسه: فلان أفتاني وقال يجوز لك أن تذهب إلى الغرب لضرورات الاكتشاف، التجارة، التقبل، الدراسة. طيب، إذا معنى ذلك أنا في مرحلة ربنا سبحانه وتعالى لم يؤاخذني فيها. قد يصيبني رشاش من الجو الذي أنا فيه، ولكن على كل بعد سنة سنتين ثلاثة أربعة سأعود، وعندما أعود أبتعد عن الأغيار وأعيش مع الله سبحانه وتعالى طاهرا نقيا. هذا الحلم غير جائز وخطير جدا، لأن هذا الإنسان عندما تتمكن هذه الفكرة منه يستسلم ولا يبالي، فإذا استسلم جرفه التيار، وإذا جرفه التيار أزهد، ربما لا يعود، وربما إن عاد يعود وهو يحمل الجراثيم التي توضعت في كيانه في تلك البلاد، فيرجع موضوعا، يرجع وهو يحمل قدرا كبيرا من الفساد. إذا ما العمل؟ العمل هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: انظر إلى الحالة التي أقامك الله عز وجل فيها، تخيل أنها نهاية عمرك، تخيل أنك لم تستطيع أن تتجاوز هذه المرحلة التي أنت فيها، ربما كان الموت ينتظرك. إذا ماذا تصنع؟ والجو من حولك خطير، فيه أوضاع كثيرة وفساد ومغريات. عندما تزيل من فكرك المستقبل وإمكانية الانتقال من هذا العمل إلى عمل آخر، فلسوف يدفعك هذا الشعور إلى استمرارية مراقبة الله، وإلى الدوام على الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وتذلل على أعتابه. هذا معنى هذه الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله تعالى: لا تترقب فراغ الأخيار، يعني لا تترقب وأنت في المرحلة التي أنت فيها تجد الجو من حولك سيء، لا تترقب فراغ الوقت الذي أنت فيه من هذه المضيقات، من هذه الشوائب، فإن ذلك إذا ترقبت وتأملت فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة لله فيما هو مطلوبك فيه. عندئذ تستسلم وتطمئن بالا، وهذه الحال تقطعك عن مراقبة الله والالتجاء إليه والتضرع على أعتابه، وشعور أنك في خطر وأن الجو الذي أنت فيه يمكن أن يهلك وأن تغرق فيه. عندما تتأمل المستقبل فإنك في هذه الحال لا تراقب الله ولم تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الواقع واقع مرئي لنا جميعا. يعني عندما أذهب إلى أوروبا وأجد الذين يعيشون فيها ماذا أجد؟ إلا ما رحم ربك طبعا. أجد أناسا سأل ناسا كثيرين من أمثالي أخذوا المبررات بأنهم معذورون بإقامتهم في تلك البلاد. طيب معذورون قد يكونون فعلا معذورون. ونظرا إلى أنهم معذورون نعم وهنالك مبررات شرعية يقول الواحد منهم في نفسه أنا أخذت الفتوى أنا الآن أعالج نفسي من أجل التخلص من مرض معين يقتضيني البقاء هنا سنة كاملة. أنا وفدت لدراسة للحصول على شهادة معينة وأنا أخذت فتوى بأن لي الحق أن أجلس في هذا المكان لهذا العمل أو أنني تاجر يريد أن يحصل على مصنع على أشياء يريد أن يكون وكيلا لبعض الشركات يأتي بعد ذلك إلى هنا أخذ فتوى يقول لا علي أنا إقامتي هنا منذ هذه الفتوى فقط وبعد حين سأعود ولذلك لا أشكال أنظر إليه وأجد أن الجو من حوله مملوء المغريات من كل الجهات إن كانت يعني تتجه إليه هو أو تتجه إلى أولاده وأسرته مغريات موجودة لكن نظرا إلى أنه أراح نفسه وفكر أن الذين أفتوا له قالوا ما دمت بحاجة للإقامة إلى هذا في هذا المكان فلا بأس قالوا أنا عندما أنتهي سأرحل وعندما أعود إلى بلدي سأتخلص من كل هذه الموبقات. وقع في قائمة ما يقوله ابن عطاء الله أنظر إليه وأجد أنه قد أسند ظهره إلى جدران الطمأنينة والأمان لا يستشعر بأي خطر. طيب تقيم وأخذت الفتوى لكن أشعر نفسك بالخطأ الذي يخلق بك من أين لك الضمانة أن تستطيع التحول من هذه الحالة إلى حالة أخرى بعد أشهر أو بعد سنوات قد يأتي الأشهر. إذا أشعر نفسك خطورة ما أنت فيه راقب الله يلتجئ إلى الله يستعصي بالله يسأل الله سبحانه وتعالى البار في هذه الحال يجمع لك بين الحسنين بين مصلحتك التي تحققها في إقامتك هنا وبين حماية الله عز وجل لك يحميك عندئذ. لكن أكثر الإخوة الذين يوجدون في ذلك المكان يسلمون أنفسهم إلى الله وإلى الأمن والطمأنينة لهذا الذي أقوله لكم وهذا خطأ. ومن ثم تنظر فتجد أن كثيرا من هؤلاء لم يعودوا بعد أن انتهت حاجتهم إلى بلادهم لأن الوباء أطبق عليهم ثم أطبق ثم أسرهم فبقوا هناك. كثيرون هم الذين جرفوا التيار وأولادهم وأهليهم لو أن الآباء أرادوا أن يعودوا الأبناء لا يريدون لأنهم استأنسوا بذلك الجو. نعم هنالك مثل يقول إن الذي يأكل الطعام ويغص به ليس كالذي يأكل الطعام ويقرب تناوله. ما معنى هذا الكلام؟ يعني قد يقع الإنسان في جو يضطره إلى أن يتناول شيء محرم يضطره. طيب عندما يقع هذا الإنسان في هذا الجو ويجد أنه مضطر الباري سبحانه وتعالى رحيم وكريم والقاعدة الشرعية تقول الضرورات تبيح المحظورات لكن هذا الإنسان الذي ألجأته ضرورته إلى مشبوه او محرم. كيف يتناول ذلك؟ يتناوله تناول الانسان الذي يتجرع دواء مضر تعافه النفس، ياكل اللقمه وهو يشعر بانه كانما ياكل سنه. ولسان حاله يقول: يا رب والله لولا الضروره لما اقبلت على هذا العمل. هذا الانسان وضعه يدل على انه يراقب الله، وعلى انه فعلا يتحرك ضمن الضروره فقط، لكن واحد اخر يعيش في جو ذاته. الضروره تلجئه الى العمل الذاتي، لكن عندما يجلس ليتناول هذا الطعام المحرم كانه كان يبحث عن فرصه راها عنده، وكانه كان يتحايل للوصول الى هذه الامنيه والى هذه المتعه او هذه الشهوه، فوجد السبيل الى ذلك وانتهز الفرصه واخذ يجلس ياكل اكل انسان نعم مهن يستشعر لذة ما يأكل تحت اسم أن الضرورات تبيح المحظورات. هل هذا مثل ذلك؟ لا. هذا معنى المثل القائل: الذي يأكل الطعام ويغص به ليس كالذي يأكله وهو يستشعر لذة مذاقه. فرق بين هذا وذاك. رجل ذهب إلى بلاد الغرب تحت المرارة، الحاجات تنزل منزلة الضرورة أيضا كما قال الفقهاء. طيب، لكنه يراقب الله ويخاف الله سبحانه وتعالى. هذه المراقبة، هذا الخوف من الله، هذا الذكر الدائم لله عز وجل يجعله دائما يتألم، يقول: يا رب ألم تغافل عني؟ أنا الآن أجد هذه المعاصي وأن تبنو مني بمغرياتها بأسبابها بكذا وكذا، وانا التجئ اليك املا ان تبعدني عنها، اخشى يا رب ان اقع في مغبتها، فهل انت راض عني يا رب؟ والله انني لست مسرورا باقامتي في هذا المكان، انا اشعر انني في السجن. هذا الانسان نعم ذهب الى ذلك المكان، لكنه من شده خوفه ومن شده مراقبته لله نعم دون ان يرتكب معصيه يشعر وكانه يرتكب المعاصي. زيد اخر اخذ الفتوى مثل ما اخذ هذا، وذهب الى هناك وجد جوا رائعا، وجد اشياء نعم تتفق مع مشتهيات النفس، فنسي الامر كله وقال: انا اخذت الفتوى. واستسلم للجو الذي هو فيه. انظر الى مصير هذا ومصير ذاك. ذاك الذي يخاف ويلتجئ الى الله لن يضره الجو الذي هو فيه ابدا، لانه مع مراقبه الله سبحانه وتعالى. اما هذا الاخر فما هي الا ايام او شهور، التيار لا بد ان يجرفه. يقول قائل: يا اخي اخذ الفتوى. صح اخذ الفتوى، ولكن ينبغي ان يكون يقظا للخطر الذي يهدك به، وما ينبغي ان يركن الى هذه الفتوى نعم ويقول: على كل هي مده قصيره وسانتقل بعد ذلك، فالله لن يؤاخذني مهما كانت الحال التي انا فيها. كذلك الانسان الذي يمارس عمل تجاري، كذلك الانسان الذي يمارس دراسه، كذلك الانسان الذي يكون في اي جو اقامه الله سبحانه وتعالى فيه. التاجر، طيب نقول له اترك تجارتك؟ لا نقول له، اقام العباد فيما اراد. انا اقام الله في هذه الحاله التي ترون، لكن فلان من الناس اقامه الله في عمل تجاري. مكانه الذي هو فيه السوق. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الاسواق، وعن الجلوس في الطرقات، وحذر من ذلك كما تعرفون وكما قرأنا. طيب، ولكن هل يشمل هذا النهي هذا الإنسان التاجر؟ لا، لا يشمل، لأنه معذور، لأن عمله في السوق. كما قال أولئك الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: أسواقنا يا رسول الله ولا بد لنا منها. طيب، إذا هذا التاجر لا بد له من أن يوجد في سوقه. طيب، هل نقول له إن الشارع يعطيك الحق في أن تبقى في هذا الجو الذي أنت فيه، ريثما تنتقل إلى جو آخر طاهر نقي من الأجرام. ولذلك فأنت الآن تبقى على هذه الحالة، لكن فكر في أن تنتقل من هذه الحالة إلى حالة أخرى. لا نقول له هذا الكلام، ما دام الله عز وجل قد أباح له هذا العمل التجاري، إذا له أن يبقى في هذا المكان. طيب يا أخي، هو معرض للمشاكل، معرض للربا، معرض للغش، معرض للغم، معرض للكذب في المعاملة، معرض للرشاوة. نعم، أن يأخذها أو أن يعطيها، معرض لهذا كله، معرض لمغريات أخلاقية بسبب وجوده في السوق. لا نقول ينبغي أن يعيش الإنسان في جو لا مغريات فيه، مستحيل. إلى أين يذهب؟ هذه سنة رب العالمين. الباري عز وجل جعل أجواءنا فيها هذه الشوائب من أجل أن يمتحننا ويفتننا بهذا الجو. ترى هل نصبر؟ ترى هل نترفع عن المحرمات؟ نجمع بين العمل الذي شرعه الله والترفع عن المحرمات، أم نندلق خلال أيام أو خلال أسابيع أو أشهر إلى المحرمات؟ نعم، لكن ماذا نقول؟ نقول له أقامك الله سبحانه وتعالى تاجرا في هذه السوق، وعليك أن تتصور أن عمرك ربما وصل إلى نهايته، ولسوف يأتيك الموت وأنت تمارس هذا العمل. ربما ماذا تصنع؟ لا مجال لأن تخرج من هذا المكان إلى مكان آخر. طيب ماذا تصنع؟ ما في غير وسيلة واحدة. ما هي هذه الوسيلة؟ كثرة الالتجاء إلى الله، كثرة التضرع على أعتاب الله، كثرة الدعاء، مراقبة الله سبحانه وتعالى، الاستعانة بالإكثار من الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى، هكذا نقول له. والواقع أن هذا التاجر الذي يجمع بين هذين الأمرين يذهب إلى السوق كما يذهب غيره، كما يذهب الآخرون، ويستقبل الزبائن أشكالا وألوانا، ويسقط في الأسواق تماما، يبيع يشتري، لكنه يمارس هذا الدواء، يأخذ نفسه بهذا العلاج، دائما يلتجئ إلى الله، كل يوم له ورد من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى من الأذكار. كان يصلي الفرائض مع ضروري من النوافل، يعني مع المؤكد، أخذ يضيف إلى ذلك، أخذ يقوم الليل، كل ذلك من أجل أن يحميه الله في الجو الذي هو فيه. هذا هو الدواء، لكن هذا يأتي نتيجة أن يتصور هذا الإنسان أنه ربما لا يستطيع أن يترك هذا العمل إلى غيره، وربما ريثما يتعلى له ذلك يأتيه الأجل. إذا أقول أنا أترك نفسي على سجلتها أمارس المحرمات، ليس ما أنتقل إلى عمل نظيف، لا، هذا لا يقال بشكل من الأشكال أبدا. ونحن عندما ننظر إلى التجار نجدهم فريقين، فريق أدرك هذا المعنى واصطبق بهذا الذي نقول، فهو يجد أن الأخطاء تحدق به من كل جانب، المالية وغير المالية والمغريات وما إلى ذلك، هو دينه عزيز عليه، وهو لا يجد مجالا للانتقال إلى جو آخر حتى يمني نفسه ويؤمل نفسه بهذا الانتقال. ماذا يسمع؟ دائما يلتجئ إلى الله، يكثر الالتجاء إلى الله. ومن جملة الوسائل التي يسلكها كثرة الصدقات، يتصدق بالمناسبات المختلفة لكي يحميه الله عز وجل. أنظر، وإذا هو في حصن حصين مكلوء بعناية رب العالمين، النيران تلتف به من حوله ولكنها لا تبدو إليه. لاحظوا الوصية الغالية التي يقولها ابن عطاء الله السكندري. نعم، فريق آخر من التجار استسلموا للجو الذي هم فيه. نعم، وربما إذا جاء من يقول إنك في جو خطير، إن من حولك مغريات، إن من حولك أسباب الانزلاق، وهي كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا كله قد يودي بدينك. ربما قال الآن أنا في مرحلة بعد قليل سأترك هذا العمل إلى عمل آخر، هي مدة زمن ستنقضي. يريح نفسه بهذا الكلام، وربما كان الشيطان الذي ينفث فيه هذا التصور. طيب، ويستسلم، لا ينتقل ولا يتحصن ضد هذه الموبقات، وتنظر وإذا بهذا الجو قد عصف به. لو أنه شعر الخطر، ولو أنه علم أنه ربما لا يستطيع أن يخرج من هذا الجو المليء بالأغيار على حد تعبير ابن عطاء الله السكندري، الموبقات، ماذا يصنع؟ يا ودينه عزيز عليه، يلجأ إلى ما التجأ إليه زميله. كثرة الالتجاء إلى الله، كثرة الدعاء، كثرة التضرع، كثرة تلاوة القرآن، كثرة الصلاة، لأن الله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. نعم، إذا لحماه الله عز وجل كما حمى زميله. وجوده في هذا الجو لا مانع، بالعكس هذا هو الإنسان المجاهد. وقلت لكم القاعدة تقول الخلوة في الجلوة، يعني رجلان، واحد ينزل إلى المجتمع يجاهد في سبيل الله عز وجل بالدعوة إلى الله أو بالعلم أو بالتجارة والزراعة والصناعة وما إلى ذلك، ويرى الموبقات من حوله فيترفع فوقها ويبتعد عنها، دائما يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. أخله قال أنا ابتعد عن هذا الجو، ذهب إلى مغارة، إلى مكان بعيد 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 جدا منعزل، وجلس في مكانه يقرأ القرآن ويصلي. أيهما أقرب إلى الله؟ الأول. هذا هو المجاهد وهذا هو الصابر. نعم، هذا شيء معروف، وهذا معنى قول الخلوة في الجلوة، يعني كن مختليا مع ربك لكن ضمن جلوة تحتك فيها بالناس جميعا. يقول كيف سبيلي الآن أجمع بين هذين الأمرين المتناقضين؟ لا، هم متناقضين، الأمر ميسر. سبيل ذلك كثرة التبرع، كثرة الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، والباري سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. نحن هذا الكلام الذي نقوله تفسيرا لهذه الحكمة الرائعة، الواقع لا نتخيل، نعيش واقعا، وأنا أعلم هذه البلدة كيف كانت وإلى ما آلت، وأعلم الأصناف من الناس الذين أخذوا بنصيحة الإسلام، وهذه جاء بها ابن عطاء لا من جنبه، لا، هذا ما يأمرنا به دوننا، هذا ما يأمرنا به كتاب ربنا، سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كان في عهد صحابتي صحابة يخرجون إلى التجارة ويخرجون إلى الأسواق ويسافرون إلى بلاد الشام حيث الرومان، ويسافرون إلى بلاد العراق حيث الفرس، ولأن معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعرضون للمشاكل، لكنهم كانوا بالتجائهم إلى الله أبطالا صامدين. نعم، أذكر أن دمشق فيما مضى شهدت أسواقا، هذه الأسواق كانت مجتمعا لعلة التجار، وكل واحد منهم يملك لا أقول الملايين بل أكثر. نعم، وكانوا يمارسون التجارة بالنهج الذي يمارسه الناس اليوم، التجارة دائما تعرض صاحبها لمشاكل، تعرض صاحبها للربا، تعرض صاحبها للموبقات، للكذب، للخديعة، للغش. نعم، لكنهم كانوا بفضل التجائهم إلى الله محصن ضد هذا كله، ضد هذا كله محصن، يمارسون أعمالهم التجارية بكل معنى الكلمة وبكل نشاط. إذا يعيشون في جنبه، بل يعيشون في نيران تلتقط، ومع ذلك فإن النيران لم تكن تلتهمهم ولم تكن تدوم إليهم. ما هو الدواء الذي كانوا يأخذون أنفسهم به؟ ما مراقبة الله وكثرة الالتجاء إليه. أذكر أنني كنت أمر في هذا السوق الذي أحدثكم عنه، فأجد كثيرا من هؤلاء الرجال الكبار، نعم، وقد فرغوا من محادثة الزبائن وما إلى ذلك. بماذا يشتغلون؟ أمامه دلائل الخيرات، دلائل الخيرات، يقرأ ورده اليومي الذي يقرأه من دلائل الخيرات في الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقرأ كتاب الله عز وجل من حيث وصل وله ختم، لا بد أقل من مرات في كل شهر يختم ختم، يقرأ القرآن، أو عنده كتاب مثل كتاب إحياء علوم الدين الغزالي يقرأه. فإذا جاء الزبائن أغلق واشتغل معه، نعم، وقام بشأنه. هذا شيء أعهده وأعرفه، وكل هؤلاء الناس من كبار التجار. طيب، كانت النتيجة أن الله جمع لهم بين الأمرين. ما في داعي تحول من التجارة لغيرها، يقول أنا بكرة بيتركها، لا لا، ما في داعي. امتلكوا الملايين الكثيرة والكثيرة، وفي الوقت ذاته حماهم الله من الموبقات، حماهم من الغش، حماهم من المكر والكذب في المعاملة، حماهم من الربا، حماهم من كل هذه الأشياء. وقال لهم الله سبحانه وتعالى، يعني بوابة الغنى ليست محصورة في أن يكذب الإنسان وأن يغش وأن يخدع، بل بوابة الغنى الحقيقي الطاهر تكمن في أن يراقب الإنسان ربه سبحانه وتعالى. خلف من بعدهم خلف، هذا الخلف كأنما استيقن أن بين التجارة والصفق في الأسواق والاستغراق في العمل اليومي في أمور المال وبين الالتجاء إلى الله تناقض. هكذا يتخيلون، يعني الإنسان الذي يستغرق في عمله التجاري من أجل المال وغيره ينبغي أن يكون بعيدا عن هذه المجالس، ينبغي أن يكون بعيدا عن الانشغال بتلاوة القرآن بذكر الله سبحانه وتعالى. طيب، ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن أصبح الواحد من هؤلاء كالشاة التي خرجت من حصنها، من المكان الذي يقيها من الذئاب، وسارت هكذا في بيضاء تائها، ما بد أن يقتنصها الذئب في ساعة من الساعات. هؤلاء ما التجأوا إلى حصن مراقبة الله، كثرة التضرع على أعقاب الله، كثرة الدعاء، ما التجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، فتركهم الله سبحانه وتعالى، كما قال نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. وماذا صنعوا؟ والله لم يجمعوا أكثر مما جمعه سلفهم، أبدا إطلاقا. ولو شئت لعددت لكم العوائل التي كانت يضرب بها المثل في الغنى في هذه البلدة، لكن الواحد منهم كان في المساء طالب علم وفي النهار تاجرا عالميا من أكبر التجار. في النهار تاجر، وإذا جاء المساء تأبط كتابه وذهب إلى المسجد أو المكان الذي يدرس فيه الفقه أو التفسير أو التوحيد أو ما إلى ذلك. نعم، إذن الجو الموجود لا يقول لك الله سبحانه وتعالى لا توجد في هذه الحالة، كنا سنترك المجتمع ونعيش في الكهوف، لكن ماذا يقول لك الله عز وجل؟ إذا أقامك الله، أقامك الله في جو بهذا الشكل، وأنت تمارس عملك بنهج مرسوم شرعه الله سبحانه وتعالى، فلا تبالي بالجو الذي يحيط بك، لا تبالي، لكن بشرط أن تلتجئ إلى الله، وأن تراقب الله سبحانه وتعالى، وأن تكون كثير التضرع على أعتاب الله عز وجل. كذلك الطالب الذي يعيش في الجامعة، كثيرا ما يأتيه الطلاب يقول لي والله أنا أدرس في قسم اللغة الإنجليزية أو أدرس في كلية كذا، وأنظر فأجد الجو من حول سني وموضوع إلى آخره، ماذا أصنع؟ هل أترك؟ ماذا أقول له؟ إن قلت له نعم إذا كان هذا الجو موبوءا إذا ينبغي أن تتركه بقطع النظر عن قدرتك على الصمود أو عدم قدرتك على الصمود. طيب ممكن أن أقول هذا لكل شاب ملتزم، وعندئذ ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أننا نعصي الله عز وجل في أن هنالك مجموعة ثقافات ومجموعة اختصاصات علمية ينبغي أن ننهض بها فلا ينهض بها أحد. هذه المصيبة، أليس كذلك؟ طيب هل أقول له نعم؟ إن هي إلا 4 سنوات تمر كأنها منام، لا بأس، لا إشكال. أوه، معنى ذلك أنني أقول له أسند ظهرك إلى الأمن والطمأنينة ودع هذه الأجواء الفاسدة تهيمن عليك، بعد 4 سنوات ستترك. كمان غلط. إذا ماذا أقول له؟ أقول له أنت مؤمن ومسلم وتخاف الله، ابق كما أنت، ولكن أكثر من الالتجاء الصادق إلى الله، كن دائما كثير التضرع إليه. كان برنامج حياتك الدينية قبل أن تدخل الجامعة أنك تقرأ في اليوم 10 دقائق، نقول اقرأ في اليوم نصف ساعة، كنت لا تقوم الليل. الآن ضع منهاجا في حياتك أن تقوم في كل ليلة نصف ساعة أقل المراتب قبل الفجر، تتضرع فيها إلى الله أن يحميك من السوء، أن يجعلك تمر من هذا الجو بأمان واطمئنان. نعم، أكثر دائما من مراقبة الله عز وجل. هذا هو الجواب الذي يعلمنا إياه الإسلام ويأمرنا به ابن عطائنا. وعندما أجد شبابا يتمسكون بهذه الوصية ويطبقونها ويأخذونها علاجا مستمرا مستمرا، أجد أن الله قد حماهم وأنقذهم، نجحوا في دراستهم وأخذوا الدرجات العالية، وفي الوقت ذاته أبعدهم الله سبحانه وتعالى عن الموبقات، والحمد لله رب العالمين.